لأننا ننظر إلى القلة وتغيب أذهاننا عن الكثرة. ولو نظرت إلى الكثرة لرأيت الفساد هو المستفيد وهو الغلاب. ويجب علينا أن نعلم ذلك وأن لا نغتر ببعض الصور أبدا. وأحب اليوم أن أضع النقاط على الحروف حتى لا تكثر الأسئلة بعد اليوم في هذا، وحتى تعلموا أن وراء هذه الأسباب الظاهرة للمحن جذورا من إرادة الله عز وجل وقانونه في عباده. فلا تقفوا عند الأسباب الظاهرة وارجعوا إلى الجذور الراسخة الخفية. هذه الأمة استثرى فيها الفساد، سواء من الناحية الأخلاقية والتفسخ الطغياني بسبب المادة، وسواء من حيث ظلم الناس بعضهم لبعض وتربطهم ببعض، وسواء من حيث تمزيق حقوق الله عز وجل وتضييعها. وكأني بكم تطلبون الشواهد، وما جئت قبل اليوم بشواهد، ولكني سآتي اليوم بشواهد نماذج. ولو شئت لألفت من هذه النماذج الواقعية كتابة. أما فيما يتعلق بطغيان المادة وأثر ذلك على التفسخ الأخلاقي، فإليكم هذا النموذج. رجل من أغنياء هذه الأمة في هذه البلدة، مصلي يركض إلى الحج، وحج إلى بيت الله أكثر من مرة. قال له بعض أصحابه مذكرا: إن ابنك يرتكب الفواحش، وإنه يستعمل مالك في ارتكاب كثير من المحرمات والانحرافات الجنسية الشائرة. فقال الوالد: لقد رأيت على وجه ابني الغنى، ولذلك فلن أعاتبه على فعل يفعله، ولا أسمح بمن يتحدث عن ابني بسوء، فقد رأيت على وجهه الغنى. نعم، هكذا قال هذا الرجل الذي ينقض إلى الحج إلى بيت الله الحرام. فماذا عسى أن يقول من لا يعلم صلاة ولا حج وهم كثيرون؟ نعم، لا يرى أن من واجب الشاب في هذه الدنيا إلا أن يكدح من أجل الرزق. فإذا وجد أبوه أنه استغنى على وجهه أو من قفاه، فهذا هو المطلوب، ولا يراد منه بعد ذلك شيء آخر. وإليكم هذا النموذج الثاني فيما يتعلق بتربص الناس بعضهم ببعض وأكل بعضهم حقوق بعض. رجلا له دار يكسوها، وهو يسكن خلال ذلك في دار بالأجرة، وجاء صاحب الدار المستأجرة يطلب داره لظروف اضطرارية، ووقع الرجل في مأزق. جاءه صديق له شهر، قال له: يا هذا، لماذا تتألم؟ لي دار مغلقة، تعال فاسكن فيها ريثما تتم دارك التي تكسوها. وشكره هذا الإنسان، فانتقل من داره المستأجرة إلى دار صديقه، وأضطر صديقه أن لا يأخذ منه درهما ولا دينارا، لأنه يسكن في هذه الدار ريثما تتم داره المملوكة. ولبث صاحب الدار الرجل الشهم ينتظر سنة وسنتين، وسمع أن داره قد انتهت وما يريد أن يخرج منها، وأرسل إليه بلطف يسأله متى سيترك له داره. أرسل إليه الرجل المصلي الحاج إلى بيت الله الحرام، يقول له: كم تدفع لي من الفروض من أجل أن أدع دارك؟ وأبى الرجل أن يخرج حتى دفع له الرجل آلات معينة لا أذكر عددها. لست أتخيل يا عباد الله، وإنما أضع أمامكم وقائع ونماذج. نموذج آخر فيما يتعلق بتضييع حقوق الله، قال لي تاجر من تجار هذه البلدة، ثقة صدوق، قال لي: أتعلم كم هي نسبة الذين يدفعون زكاة أموالهم كما أمر الله من هؤلاء التجار؟ كذبت وقلت إنهم قلة، ولا أتصور أن يكونوا أكثر من 25%. فضحك الرجل ضحك ألم وقال: والله لا أبالغ، إنهم لا يزيدون على 5% فقط. والرجل يعلم وهو يعيش في السوق ويعلم الحقائق، وأقسمت عليه بالله أنه لا يبالغ، قال: والله لست مبالغا. وهو أصحاب نعمة وأصحاب ثروة وأصحاب غنى. نعم، أتريدون نماذج أخرى من كفران النعمة من البطر والأشر؟ كم من أسر كانت فقيرة فاستغنت، فلما أمدها الله بالنعمة والعطاء تكبرت وتحولت جورها في المساء إلى سهرات مازمة، بل إلى حانات. وهؤلاء الناس كانوا فيما مضى يركعون ويسجدون ويسبحون ويحمدون، فلما أكرمهم الله بالنعمة قابلوا إكرامه بهذا البصر والأشر. ثم لما زادهم الله من العطاء لم يرتضوا أن تكون سهراتهم في تلك البيوت الضيقة، بل جعلوا يقيمون سهراتهم في أندية الفنادق الفخمة. نعم، إن بحثت عنهم أين يوجدون؟ من كان يسمى الحاج فلانا والحاج فلانا، ولم تعثر عليهم في بيوتهم من بعد 9 مساء، فابحث عنهم في ردهات تلك الفنادق. هل تريدون نماذج أخرى في هذا المكان يا عباد الله؟ هذه نماذج وفي الذهن صور كثيرة، وقلت لكم لو شئت أن أجمع هذه الصور وأدونها لأخرجت من ذلك كتابا أسود. إذا علمتم هذا يا عباد الله فاذكروا قول ربنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا كلام الله، هذا كلام قيوم السماوات والأرض: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. والله يغفر الكثير ويعاقب على البعض أو القليل لعلهم يرجعون. والبلاء كل البلاء، أن تتمطر المحن علينا كما يقول الله ثم لا نرجع. المصيبة كل المصيبة، أن يجعل الله بأسنا بيننا ثم أن نقف أمام الأسباب الظاهرة ولا نصل إلى الجذور الخفية التي تجدونها في قوانين كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم، إن الذي غضب على من ذكره بفجور ابنه ما قال هذا قبل سنوات، قال هذا في هذه الأيام، حيث كان ينبغي أن يرعوي، وحيث كان ينبغي أن يقف أمام قول الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. في هذا الوقت بالذات حيث كان ينبغي أن يعتذر وأن يتوب ويرجع، يغضب على من يقول له إن ابنك يفجر، بل يجيب: وهو رافع الرأس: لقد وجدت على وجه ابني الغنى فليفعل ما يشاء ولن أسمح أن يقول قائل عنه شيئا. يا رب اللهم إنا نسألك أن لا تهلكنا بما فعل الظالمون. أنا أسأل: من الذي أمر هذا أن يقول هذا الكلام؟ من الذي جره جرا إلى هذا الفسوق؟ هل أمره بهذا أمر؟ هل جره إلى الفسوق جار؟ هذا سؤال. سؤال آخر تتحرك من ورائه نفسي، أريد أن أسأل كل من يحلم بمجتمع إسلامي صحيح، أريد أن أسأل كل من يتحرك على الجهاد في سبيل الله عز وجل: ترى ما قيمة دار تبنيها على كثير من الرمال؟ ماذا عسى أن يكون مآل هذه الدار وما أقمتها إلا على كثير متحرك من الرمال؟ يا عباد الله، المجتمع الإسلامي يتكون من هؤلاء الناس، من سلوكهم، من أخلاقهم، من واقعهم. فمن أراد أن يجاهد فليبدأ جهاده بإصلاح هؤلاء الناس، إصلاح هؤلاء هذه البيوت، إدخال حقيقة قوانين الله عز وجل في العقول. علينا إذا أردنا أن نكون قوامين على حدود الله عز وجل أن نقطع ألسنة تجار يقولون هذا الكلام. ويحق، ربك رزقك، مولاك أعطاك، حقوقه عليك كثيرة، ثم تقول ما يقوله اليهود؟ وهل اليهود أكثر من هذا؟ دنياهم وآخرتهم وقوانينهم ومبادئهم وأخلاقهم تنحصر في جمع المال، وهذا ما قال أكثر من ذلك: لقد رأيت على وجه ابني الغنى وحسبي منه ذلك. نعم، لا شك أنه لا فرق بين أن يأتيه الغنى على وجهه أو منقطع. اللهم إنا نسألك أن تهدينا فيمن هديت، ونسألك اللهم أن تبصرنا جميعا بالطرق من أوائلها، وكيف ينبغي على المسلم أن يطهر الأرض عن طريق إصلاح الأفراد وعن طريق إصلاح الناس. فإن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما قال رسول الله: كما يولى عليكم تكونون، ولكنه قال عكس ذلك تماما: يا عباد الله، نعم إننا لو أردنا أن نطبق قوانين الإسلام كما كانت مطبقة في عهد رسول الله، وأردنا أن نطبقها على هؤلاء الناس، على هذه الكثرة، فلا ريب أن هذه القوانين ستمزق خلال بضعة أشهر. ذلك لأن الناس لا يريدون، ذلك لأنهم منصرفون عن دين الله. لا تنظروا إلى قلة، لا تنظروا إلى من حولكم يصلون ويركعون ويسجدون ويتبتلون، فإن الخبث أكثر. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يعمنا برحمته، إنه خير مفعول.